بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم. النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. من نسي وهو صائم، يعني والحال أنه صائم، فالجملة في موضع نصب على الحال، فأكل أو شرب. وذكر الأكل والشرب هنا ليس على سبيل التقييد والتحديد، وإنما هو على سبيل التمثيل. ولذلك في رواية الدارقطني: من نسي وهو صائم فأفطر. وهذه الرواية تشمل الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات. قال: فليتم صومه، أي فليكمل صيامه. وهذا الأمر في قوله فليتم صومه هو على سبيل الوجوب، فيما إذا كان الصوم واجبا، واستحبابا فيما إذا كان الصوم مستحبا. فمن أكل أو شرب في الصوم الواجب كرمضان أو أداء أو قضاء، وكذلك في صيام النذر وفي صيام الكفارة، فإنه يجب عليه أن يكمل صيامه. وأما من أكل أو شرب ناسيا في صوم التطوع فإنه يكمل صيامه على سبيل الاستحباب، فلو قطع صيامه فلا حرج، لأن التطوع يجوز قطعه كما تقدم. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا تعليل للحكم، يعني فليكمل صيامه أو ليتم صيامه، فإن هذا الشراب وهذا الأكل من الله عز وجل، لأنه حصل منه على سبيل النسيان. والناسي لا ينسب الفعل إليه، الناسي لا ينسب الفعل إليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا أن النسيان من طبيعة البشر، أن النسيان من طبيعة البشر، وأنه لا يقدح في الإنسان، أعني كون الإنسان ينسى، هذا لا يقدح فيه، لأن هذا من طبيعة البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الصوم لا يبطل بالأكل أو الشرب نسيانا، وأن من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فإن صيامه صحيح ولا يضره ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه. ويقاس على ذلك سائر المفطرات. فسائر المفطرات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو كذلك جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية إتمام الصيام لمن أكل أو شرب ناسيا، وهذه المشروعية كما تقدم هي على سبيل الوجوب إذا كان الصوم واجبا، وعلى سبيل الاستحباب فيما إذا كان الصوم تطوعا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من أكل أو شرب ناسيا فإن هذا الأكل والشرب لا ينقص أجر صيامه، لا ينقص أجر صيامه، فأجره تام لقوله فليتم صومه. ولهذا قال فليتم، إشارة إلى أن أجره وثوابه لا ينقص بما حصل منه من أكله وشربه ناسيا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز استعمال المشترك، يعني اللفظ المشترك في معنييه، جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لأن قوله فليتم صومه هذا فعل مشترك بين الواجب وبين المستحب، يعني فليتم صومه وجوبا إذا كان الصوم واجبا، وليتم صومه استحبابا فيما إذا كان الصيام مستحبا. فدل هذا على جواز استعمال المشترك، يعني اللفظ المشترك في معنييه. ومن استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو في معانيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإن قول ثم اقرأ يشمل القراءة الواجبة وهي الفاتحة، ويشمل ما زاد على ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا، أن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا، وأن الإنسان إذا فعل الفعل ناسيا فإن هذا لا ينسب إليه شرعا لقوله فإنما أطعمه الله وسقاه، فنسب الإطعام والسقي إلى الله عز وجل. ويؤخذ من هذا الحديث قاعدة، وهي أن من فعل في عبادته مفسدا أو مبطلا وهو جاهل أو ناس أو مكره كذلك فإن عبادته لا تبطل بذلك. من فعل محظورا أو محرما في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن عبادته لا تبطل بذلك. فالناس فالذي يأكل ويشرب وهو صائم ناسيا هذا لا يؤثر على صيامه، لكن متى ذكر أو ذكر فإنه يجب عليه أن يلفظ ما في فمه من طعام أو شراب. فلو فرض أن شخصا أكل أو شرب ناسيا وفي أثناء أكله أو شربه تذكر أنه صائم، فيجب عليه أن يلفظ ما في فمه، يعني يتوقف عن الأكل والشرب وأن يلفظ ما في فيه أو في فمه من الطعام والشراب، لأنه لما ذكر ارتفع العذر عنه ولم يعد به وصف النسيان الذي كان عذرا له. وهنا مسألة، وهي هل يجب على من رأى شخصا يأكل أو يشرب وهو صائم ناسيا هل يجب عليه أن يعلمه؟ بمعنى أنك لو رأيت شخصا في رمضان أو في غيره وهو صائم، هل يجب عليك أن تذكره إذا رأيته يأكل ويشرب أو لا يجب؟ الجواب أن ذلك واجب، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الرجل الذي أكل أو شرب هو معذور بالنسيان في أكله وشربه، لكنك لست معذورا بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى هذا من رأى شخصا يأكل أو يشرب فإنه يجب عليه أن يعلمه وأن ينبهه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ولا يقول كما يقول بعض الناس: دعه يأكل ويشرب حتى يشبع ويروى، وأن هذا رزق ساقه الله إليه. فالجواب أن هذا مخالف لظاهر النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما رواية الحاكم وهي قوله: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وهذه الرواية تدل على أن من فعل المفطر ناسيا أن هذا المفطر لا يختص بالأكل والشرب، وأن من فعل مفطرا من المفطرات سواء كان أكلا أم شربا أم جماعا أم غير ذلك وهو ناس فإن صيامه صحيح، فيكون ما ذكر في حديث أبي هريرة: من أكل وهو صائم، أن ذكر الأكل والشرب على سبيل التمثيل لا على سبيل التخصيص. نعم،
أحسن الله إليكم.
وفي هذا الحديث أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي وجوب القضاء على من أفطر عامدا، لقوله في رواية الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة. فإذا كان الناس لا قضاء عليه ولا كفارة فمفهومه أن المتعمد عليه القضاء، فمن أكل أو بل من فعل مفطرا من المفطرات متعمدا فإن صيامه يفسد بذلك، ويلزمه أن يمسك بقية يومه، ويلزمه أن يقضي ذلك اليوم. من فعل مفطرا عامدا ترتب على فعله أربعة أحكام: الحكم الأول الإثم، لأنه ارتكب محرما حيث أفطر في صوم واجب يجب عليه إتمامه. والحكم الثاني فساد الصوم فيفسد صيامه. والحكم الثالث وجوب الإمساك بقية يومه إذا كان ذلك في رمضان. والحكم الرابع وجوب القضاء، فمن أفطر عامدا فإنه يأثم ويجب عليه أن ويفسد صومه، ويجب عليه أن يمسك بقية يومه إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليه القضاء. وهذا أعني وجوب الإمساك إذا كان ذلك في نهار رمضان، وأما إذا كان في غير رمضان فإنه لا يجب عليه أن يمسك. فمثلا رجل أفطر عمدا في رمضان نقول صيامه فسد، ويجب عليه أن يمسك بقية يومه احتراما للزمن، لأن رمضان زمن محترم. وأما لو كان فطره في غير رمضان فإنه لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لأن الزمن ليس محترما. وهذا من الفروق بين الأداء والقضاء، الفرق بين أداء رمضان وقضائه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن من جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، من جامع في صيام رمضان أداء وجبت عليه الكفارة، ومن جامع في صيام رمضان قضاء لم تجب عليه الكفارة. مثال ذلك رجل جامع امرأته من غير عذر في نهار رمضان فيفسد صومه، ويلزمه أن يمسك بقية يومه، ويلزمه وتلزمه الكفارة المغلظة. وأما إذا كان جماعه في غير رمضان، كما لو جامع في ذي القعدة أو في المحرم أو في صفر أو في بقية الشهور قضاء، فإنه لا كفارة عليه. والفرق بينهما أن رمضان زمن محترم. الفرق الثاني بين الأداء والقضاء أن الإنسان إذا أفسد صيام الأداء وجب عليه أن يمسك بقية يومه، ومن أفسد القضاء لم يجب عليه أن يمسك بقية يومه. مثال ذلك إنسان في رمضان أفطر عامدا من غير عذر فيفسد صومه، ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يقول إن صيامي فسد فلي أن آكل وأشرب، بل يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ نقول لأن الزمن محترم، زمن رمضان محترم. وأما إذا أفطر في قضاء رمضان فإنه لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لأن هذا الزمن ليس محترما. ومن الفروق أيضا، وهو الفرق الثالث بين الأداء والقضاء، أن الأداء مضيق والقضاء موسع. أن الأداء مضيق والقضاء موسع، بمعنى أن الإنسان أن رمضان لا يتسع إلا لصيامه فقط، وأما من عليه قضاء فله أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر ما عليه من الأيام. ولهذا قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذه ثلاثة فروق بين الصيام، بين صيام الأداء وصيام القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه أي غلبه وسبقه. القيء إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. قال: ومن استقاء عمدا. استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فاستقاء أي طلب خروج القيء بأي وسيلة كان فعليه القضاء. فدل هذا الحديث على فوائد ومسائل، منها رفع المؤاخذة عما غلب على الإنسان ولم يكن باختياره. فكل ما غلب على الإنسان ولم يكن باختيار منه فإنه لا يؤاخذ به. فالإنسان الذي يكون صائما ثم يغلبه القيء، بمعنى أنه يتقيى بغير اختيار منه، كما لو هاجت معدته أو نحو ذلك، هذا لا صيامه صحيح ولا يفسد صيامه بذلك. وأما من تعمد إخراج القيء بأي وسيلة فإن صيامه يفسد بذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإكراه على الفطر لا يفطر الإنسان، وأن الإنسان إذا أفطر كرها فإن صيامه صحيح. والإكراه على الفطر له صورتان. الصورة الأولى أن يكره الصائم على أن يفعل المفطر بنفسه، بمعنى أن يهدده شخص ويقول كل أو اشرب أو افعل كذا وكذا وإلا فعلت بك كذا وكذا فيهدده، فهذا إكراه يبيح له الفطر وصيامه صحيح. والصورة الثانية من صور الإكراه أن يفعل به المفطر كرها، بمعنى أن يصب الماء في حلقه، كما لو جاء رجل مثلا وأمسك شخصا وصب الماء في حلقه كرها فإن صيامه صحيح. إذن المكره على فعل المفطر معذور وصيامه صحيح، سواء أكره على أن يفعل المفطر بنفسه أو فعل به ذلك كرها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من تعمد إخراج القيء فإن صيامه يفسد، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن استقاء عمدا فليقضي.
نعم، أحسن الله إليك.
ويقاس على هذه المسألة، يعني نأخذ من هذا الحديث قاعدة أو سبق في أول فائدة، أن ما غلب على الإنسان ولم يكن باختياره أنه لا يؤاخذ عليه، فيدخل تحت ذلك ما لو طار إلى حلقه الصائم غبار، يعني دخل إلى حلقه غبار أو نحو ذلك، أو دخلت حشرة من الحشرات إلى فمه ودخلت إلى جوفه، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. كذلك أيضا لو أراد إنسان مثلا أن يغتسل في بركة أو في نهر أو في بحر، وأثناء اغتساله دخل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختيار منه، فإن صيامه صحيح ولا يفسد بذلك. إذن كل ما دخل إلى جوف الصائم من المفطرات، كل ما دخل إلى جوفه بغير اختيار منه فإنه لا يبطل صيامه. فمن أكل أو شرب ناسيا أو مكرها، كذلك أيضا من دخل إلى حلقه غبار أو حشرة، أو دخل إلى جوفه ماء أثناء المضمضة في الوضوء أو أثناء الاستنشاق أو أثناء الاغتسال، فإن ذلك لا يضره. فكل ما فعله الصائم بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يؤاخذ بذلك، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم.
نعم، يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، وكان ذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، يقول حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم واد على طريق مكة، يعني بين مكة والمدينة، يعرف عند الناس الآن ببرقاء الغميم، وهو وادي عسفان بين مكة والمدينة، الذي يخرج من مكة إلى المدينة بعد نحو 60 كيلو من خروجه من مكة، يأتي هذا الوادي وادي عسفان وهو معروف. يقول حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، والقدح هو الإناء الذي يشرب به، دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب والناس ينظرون، فقيل له إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة لفتح مكة، وفي أثناء طريقه كان صائما وكان أصحابه صياما، فقال بعض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني مع شدة الحر والسفر، وإنهم ينظرون فيما تفعل، يعني هل تفطر فيفطرون. فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، لأجل أن يبين للناس جواز الفطر. لما شرب وشرب الناس معه، قيل له إن بعض الناس قد صام، يعني أراد أن يتمم صيامه مع المشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جواز الخروج للقتال في رمضان، وأن الإنسان يجوز له أن يخرج إلى القتال في رمضان كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أيضا جواز الصوم للمسافر، وأن المسافر يجوز له الصوم. ومنها أيضا جواز الفطر للمسافر في أثناء النهار، سواء أفطر ابتداء أو صام ثم أفطر، لا فرق. مثال الأول: إنسان مسافر لم يصم أصلا، نقول لا شيء عليه لأنه مسافر. وآخر مثال آخر: إنسان مسافر صام وأراد في أثناء صيامه أن يفطر، له ذلك، فلا فرق في جواز الفطر للمسافر بين أن يشرع في الصيام ثم يفطر وبين أن لا يصوم أصلا، كل ذلك جائز، لأن الله عز وجل يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأفضل لمن لا يشق عليه الصيام، أن الأفضل لمن لا يشق عليه الصيام، أن الأفضل لمن يشق عليه الصيام أن يفطر، وأن الإنسان إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر. واعلم أن الصائم، واعلم أن المسافر من حيث جواز الفطر وعدمه لا يخلو من ثلاث حالات، المسافر من حيث الفطر له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، إذا شق الصيام على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل فالصوم في حقه محرم والفطر واجب، بمعنى أنه يجب عليه أن يفطر. الدليل على ذلك أمران: الأمر الأول أو الحديث الأول حديث جابر الذي ساقه المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بقدح من ماء وأفطر والناس ينظرون إليه، قيل له إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني يظلونه من الشمس، فقال: ما هذا، ما هذا الرجل؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال، ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال. الحال الثانية من أحوال الصوم للمسافر أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، يكون عليه مشقة لكنها يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه. الصوم في حقه مكروه، لماذا؟ لأنه عدول عن رخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يستوي الصوم والفطر عند المسافر، بمعنى أن يكون الفطر والصوم على حد سواء، بحيث يقول أنا لا مشقة علي في الصوم ولست بحاجة إلى الفطر، فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ يعني إذا لم يكن على المسافر مشقة إطلاقا واستوى عنده الفطر والصوم، فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يفطر، الأفضل أن يفطر، لأن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. والقول الثاني وهو القول الراجح والصحيح في هذه المسألة أن الصوم أفضل، أنه إذا لم يكن على المسافر مشقة فالصوم في حقه أفضل، لوجوه أربعة. الأول أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الصوم مع عدم المشقة، فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني من شدة حر الشمس يضعون أيديهم على رؤوسهم، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. الوجه الثاني أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره، الصوم في رمضان ثوابه وأجره أعظم. الوجه الثالث أنه أسرع في إبراء الذمة، أنه أسرع في إبراء ذمة الإنسان، لأن الإنسان لو أفطر يوما أو يومين أو ثلاثة ربما تتراكم عليه الأيام ولا يستطيع أن يقضي أو يتوانى ويتهاون في القضاء حتى يدركه رمضان الثاني وهو لم يقضي، ففي الصوم مبادرة وإسراع في إبراء الذمة. الوجه الرابع من الأوجه التي تدل على أفضلية الصوم أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس هذا أيسر له مما لو صام وحده. إذن المسافر من حيث الصوم له أحوال ثلاث: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم ولا يجوز، لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، والفطر واجب. والحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه لأنه عدول عن رخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يستوي الصوم والفطر، ففيه خلاف بين العلماء، والراجح أن الصوم أفضل إذا لم يكن عليه مشقة، فإن الصيام أفضل لما تقدم من أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يدرك الزمن الفاضل، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أيسر على المكلف غالبا. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الإخبار عما يحصل في العبادة من المشقة إذا لم يكن ذلك على سبيل التشكي، فيجوز الإنسان أن يخبر بما حصل له في عبادته من المشقة إذا لم يكن ذلك على سبيل التشكي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الإنكار على من خالف الشرع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأل.
نعم. يقول عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد قوة على الصيام في السفر، إني أجد قوة على الصيام في السفر، وكان كثير الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ والجناح بمعنى الإثم، يعني هل علي جناح إذا صمت وأنا مسافر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، يعني الفطر في رمضان رخصة، فمن أخذ بها فحسن، يعني فحسن أخذه بها، ومن أراد أن يصوم فلا حرج عليه أو فلا جناح عليه. فدل هذا الحديث على أن المسافر مخير بين الصوم وبين الفطر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن هذا التخيير كما تقدم إنما يكون فيما إذا استوى عنده الأمران، الفطر وعدمه. أما إذا شق الصوم عليه مشقة لا تحتمل فإنه يجب عليه أن يفطر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية جاءت بالرخص لأسباب. والرخص الشرعية ثلاثة أنواع: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. الرخص الشرعية ثلاثة أنواع: رخصة واجبة، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يفعل هذه الرخصة، كأكل الميتة عند الضرورة، كما لو فرض أن شخصا وقع في مخمصة في البر وأوشك على الهلاك وليس بين يديه إلا الميتة، فيجب عليه أن يأكل من الميتة، لأن الله عز وجل قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكذلك أيضا من الرخص الواجبة العدول إلى التيمم، إذا عجز الإنسان عن طهارة الماء لفقد الماء أو تعذر استعماله لمرض فإنه يجب أن يتيمم. التيمم رخصة لكنها رخصة واجبة في هذه الحال. النوع الثاني من الرخص رخصة مستحبة، بمعنى أنه يستحب للإنسان أن يأخذ بها، كالفطر للمسافر، إذا كان عليه مشقة يسيرة فإن الفطر في حقه مستحب. والنوع الثالث من الرخص رخصة مباحة، يعني يجوز الأخذ بها لكنها لا توصف بالوجوب ولا الاستحباب. ومن أمثلة ذلك استعمال الحرير أو لبس الحرير لمن به حكة لأجل العلاج، واتخاذ مثلا السن من الذهب، أو اتخاذ الأنف من الورق أو الذهب، كل ذلك جائز لكنه من الرخص من الرخص المباحة. فلو فرض أن إنسان أصابه حكة يعني حساسية فلبس ثوبا من الحرير، لأن الحرير يعالج الحكة، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت به. وكذلك أيضا لو فرض أن الإنسان انكسر سنه فاتخذ مكان السن سنا من ذهب، وهذا كان الناس في السابق يستعملونه قبل تطور الطب، قبل أن يتطور طب الأسنان، وإلا فالناس في زمن إلى الآن لا يستعملون ذلك، لكن في زمن مضى إذا انكسر السن فإنهم يستبدلونه بسن من الذهب يجعلونه، لا حرج على الإنسان أن يستعمل السن من الذهب. كذلك أيضا وكان سابقا يستعمل لو قطع أنفه إنسان مثلا في القتال أصابه سيف أو رمح فأتلف أنفه فاتخذ مكانه أنفا من الذهب فإن ذلك أيضا جائز. فالمهم أن الرخص في الشريعة الإسلامية الثابتة وأن الإنسان يخير المسافر بين الصوم والفطر. وفي هذا الحديث أيضا دليل في هذا الحديث وما قبله دليل على يسر الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شريعة ميسرة. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال إن هذا الدين يسر إن هذا الدين يسر. فدين الله عز وجل وشريعته ميسرة بحمد الله. وبناء على ذلك لا يجوز للإنسان العالم وغير العالم أن يضيق على الناس فيما فيه سعة. فما وسعه الله عز وجل لعباده يجب على العالم وعلى طالب العلم أن لا يضيق أمرا واسعا. فشريعة الله عز وجل ميسرة والله تعالى يحب التيسير على عباده سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
نعم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير. إذا قال الصحابي رخص فالمرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام رخص أو نحو ذلك فالمرخص هو الله عز وجل. يقول رخص للشيخ الكبير أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر يعني يجب عليه أن يفطر لكن يطعم عن كل يوم مسكينا في مقابل فطره وعدم صومه. والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم أن يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم بمعنى أنه يستطيع أن يصوم من غير مشقة فيجب عليه الصوم لأنه مخاطب به. والحال الثانية أن يكون الصوم شاقا عليه فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا في آخر رمضان فيجمع مساكين بعدد ما عليه من الأيام فيطعمهم. الحال الثالثة من أحوال الشيخ الكبير أن يكون الشيخ الكبير قد ذهب تمييزه قد سقط تمييزه وبلغ حد الهذيان بحيث لا يدري ولا يعرف أولاده ولا زوجته ولا من يأتيه وما أشبه ذلك. فهذا لا يجب عليه شيء ليس عليه لا صيام ولا إطعام. لماذا؟ نقول لأنه غير مكلف هو كالصبي الذي لا تكليف عليه. فالشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا وسقط تكليفه فهذا لا شيء عليه لا صيام ولا إطعام لأنه ليس مكلفا. الحال الرابعة من أحوال الشيخ الكبير أن يكون ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا يعني تارة يكون عقله معه ويدرك ويعرف وتارة يهذي ويخرف. فحينئذ إذا كان عقله معه وجب عليه الصوم، وإذا كان قد ذهل وصار عقله ليس معه فإنه لا يجب عليه الصيام. فمثلا لو فرضنا أن شيخا كبيرا أحيانا يكون عقله معه، يعرف أولاده ويعرف زوجه ويعرف الوقت ويصلي ونحو ذلك، وتارة يذهب عقله فلا يعرف من يرد إليه ولا من يأتيه، فنقول في حال تمييزه ومعرفته يجب عليه أن يصوم لأنه مكلف، وفي الحال التي يكون فيها قد بلغ حد الهذيان وسقط تمييزه لا يجب عليه أن يصوم. إذن الشيخ الكبير من حيث الصوم له هذه الأحوال الأربع: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه، والحال الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم لكن عقله معه فيجب عليه أن يطعم، والحال الثالثة أن يكون قد بلغ من الكبر عتيا بحيث يسقط تمييزه ويزول تكليفه فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف. والحال الرابعة من أحوال الشيخ الكبير أن يكون ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. في حال وجوب الإطعام على الشيخ الكبير ونحوه نقول هو مخير إن شاء أطعم بعد كل يوم بيومه، يعني أن يطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أطعم بعد انقضاء رمضان بحيث إذا انقضى رمضان ينظر هل هو 30 يوما أو 29 يوما فيطعم بعدد أيام رمضان، يطعم بعدد أيام رمضان، وهو أيضا بالخيار في الإطعام، فإن شاء فرق الإطعام حبا على الفقراء، وإن شاء جمع فقراء بعدد ما عليه من الأيام فيغديهم أو يعشيهم. إذن الذي يريد الإطعام نقول أنت مخير، إن شئت فأعطي كل مسكين مثلا كيلو من الرز، وإن شئت هذا حينئذ يكون قد فرقه حبا، وإن شئت فاجمع مساكين بعدد الأيام، يعني يجمع مثلا 30 مسكينا فيغديهم أو يعشيهم، وحينئذ يكون قد أطعم عن كل يوم مسكينا، فيفعل ما هو أفضل وأيسر له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي لا الهلاك الحسي، يعني وقعت فيما يكون سببا للهلاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعت امرأتي في رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: هل تجد رقبة تعتقها؟ واعتاق الرقبة هو تحريرها وتخليصها من الرق. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، أي متواليين لا يفطر بينهما إلا لعذر؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل زنبيل فيه تمر، فقال خذ هذا المكتل فتصدق به يعني عن ما يلزمك من الكفارة. فقال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، واللابتان الحرتان بالنسبة للمدينة وهي شرقية وغربية، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهلك، يعني على سبيل الطعام لا على سبيل الكفارة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا عظم إثم الجماع في نهار رمضان، عظم إثم الجماع في نهار رمضان، وأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان عامدا عالما فإنه يأثم بذلك. ولهذا قال الرجل هلكت يا رسول الله. والجماع إذا وقع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم ترتب على ذلك 5 أحكام: الحكم الأول الإثم، والحكم الثاني فساد الصوم، والحكم الثالث وجوب الإمساك بقية يومه لأن الزمن محترم، والحكم الرابع وجوب القضاء، والحكم الخامس وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولكن الكفارة إنما تجب بشروط: الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه. مثال ذلك إنسان مثلا أفطر 5 أيام من رمضان وأراد أن يصومها في شوال أو في ذي القعدة، وفي أثناء صيامه جامع زوجته، فإنه لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن الزمن هنا ليس محترما كرمضان. ولهذا قال الرجل وقعت على امرأتي في رمضان. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن يكون الصوم واجبا عليه، فإن كان الصوم لا يجب عليه فلا كفارة. فمثلا رجل مسافر صام وهو مسافر، ثم جامع زوجته وهو مسافر، فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ نقول لأن الصوم لا يجب على المسافر. إذن يشترط لوجوب الكفارة شرطان: الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان، فإن جامع في قضاء رمضان فإنه لا كفارة عليه. والشرط الثاني أن يكون الصوم واجبا عليه، واجبا عليه. فإذا كان الصوم لا يجب عليه كالمسافر أو مريض مثلا أباح له الطبيب أن يفطر فجامع، فإنه لا كفارة عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز إخبار الإنسان عما فعله من الذنب، جواز إخبار الإنسان عما فعله من ذنب وعما يلام عليه لأجل أن يعرف الحكم وأن يستدرك. فمثلا الإنسان حصل منه ذنب أو فعل ما يكون فيه مخالفة، فلا حرج عليه أن يخبر عن ذلك ليعرف ما يترتب على فعله من أحكام شرعية. مثال ذلك إنسان مثلا جامع في نهار رمضان عامدا، أو أفطر بأكل وشرب عامدا، لا حرج أن يتكلم مع من يستفتيه ويقول إني فعلت كذا وكذا وكذا، ماذا يترتب على هذا العمل؟ ومنها أيضا من فوائدها وهي فائدة مهمة جدا، أن الإنسان إذا جاء تائبا إلى الله عز وجل، يعني أن العاصي إذا فعل المعصية وجاء تائبا إلى الله فإنه لا يعنف، لا يعنف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف هذا الرجل، لم يقل له ألا تتق الله عز وجل، ألا تخاف الله عز وجل، لا، لأن هذا الرجل جاء تائبا. فالإنسان الذي يفعل الذنب سواء فعل ذنبا من الكبائر أم من الصغائر، لو فرض أنه أزه الشيطان وأغواه الشيطان فشرب الخمر أو وقع في فاحشة الزنا أو سرق مالا أو فعل ما فعل من الموبقات ثم جاء تائبا إلى الله عز وجل، فإنه لا يعنف ولا ينهر ويزجر، لأن تعنيفه وزجره والغلظة معه ربما تكون سببا في عدم توبته، في عدم توبته، لكننا نستقبله ونرحب به ونبشره بالخير وأن من تاب تاب الله عز وجل عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الكفارة المغلظة على من جامع في نهار رمضان، وفيه أيضا دليل على أن الكفارة تكون على الترتيب، فيعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه أن صيام الشهرين لا بد أن يكون متواليا، فيصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما، فإن أفطر بينهما من غير عذر شرعي وجب عليه أن يستأنف. فمثلا لو فرض أنه شرع في الصيام وبعد أن صام 50 يوما أفطر اليوم 51 من غير عذر، نقول هنا يجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد، لأنه لم يصم شهرين متتابعين. لكن لا ينقطع التتابع في مسائل 3. المسألة الأولى، إذا انقطع التتابع لفطر واجب، وهما أيام العيد، العيدان، عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق. فلو فرض أن شخصا أراد أن يصوم عن الكفارة في أول ذي الحجة، سوف يفطر 10، 11، 12، 13، 4 أيام، لأن هذه الأيام يحرم صومها، نقول هذا لا يضر ولا يقطع التتابع، لأن التتابع انقطع لفطر واجب. كذلك أيضا المسألة الثانية، إذا انقطع التتابع لصوم واجب، مثاله إنسان شرع في صيام الكفارة في أول شعبان، من أول شعبان، ثم جاءه رمضان، وبعد رمضان في ثاني العيد سيكمل الشهر الثاني، الآن حال بين الشهر الأول والشهر الثاني رمضان، نقول هذا لا يضر، لأن التتابع انقطع لصوم واجب. المسألة الثالثة، مما لا ينقطع فيه التتابع، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو سافر وأفطر، أو مرض وأفطر، أو حاضت المرأة مثلا عليها كفارة وحاضت أو نفست، فإن ذلك لا يضر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا في دليل على التكنية عما يستحيى من ذكره، لقوله وقعت على امرأتي في رمضان، فكنا رضي الله عنه عما يستحيى من ذكره. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده جواز وصف الإنسان نفسه بالفقر إذا كان صادقا بذلك، لقوله أعلى أفقر مني. ومن فوائده أيضا أن الإنسان مؤتمن على دينه، أن الإنسان مؤتمن على دينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل وقال له هل تجد رقبة، قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم؟ قال لا. لم يقل ائت ببينة وشهود يشهدون أنك لا تستطيع الصيام أو لا تستطيع العتق، فوكله عليه الصلاة والسلام إلى دينه، فدل هذا على أن الإنسان مؤتمن على دينه. فإذا قال الإنسان مثلا أنا لا أستطيع الصوم لمرض في، أو قال لا أستطيع القيام في الصلاة لأنه يشق علي، لا نطلب منه البينة على ذلك، لأن هذا أمر بينه وبين الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحلف أو القسم على غلبة الظن، وأن الإنسان يجوز له أن يحلف بناء على غلبة ظنه. وجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتي بهذا الطعام بالعرق الذي فيه التمر قال خذه فتصدق به، يعني كفارة، قال أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. وهو حينما قال ذلك لم يذهب إلى بيوت المدينة فينظر إليها بيتا بيتا فيعرف أهو أفقر أم هم، وإنما حلف بناء على غلبة ظنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، أن الله عز وجل قد يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب.
انظر هذا الرجل،
انظر هذا الرجل
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا
خائفا وجلا
خائفا وجلا،
وقال وقعت على امرأتي في رمضان.
في
نهاية الأمر خرج من النبي صلى الله عليه وسلم فرحا غانما مسرورا، لأنه اتقى الله عز وجل حيث أخبر عما حصل منه من ذنب، فهو جاء تائبا، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. إذن أن الله عز وجل يرزق العبد إذا اتقاه من حيث لا يحتسب. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الكفارة لا تجب على المرأة، أن المرأة لا يجب عليها الكفارة، وقالوا إن الرجل إذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا تجب عليها الكفارة ولو كانت مطاوعة. ولكن الاستدلال بهذا الحديث، الاستدلال بذلك من الحديث فيه نظر، فيه نظر، وذلك أن المرأة ليس لها ذكر في الحديث، ليس لها ذكر في الحديث، ولذلك كان القول الراجح أن الكفارة تجب على المرأة إذا كانت مطاوعة. وأما عدم إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على امرأة هذا الرجل فيجاب عنه من وجوه: أولا أنه يحتمل أن المرأة كانت مكرهة، أنه أكرهها على الجماع، ويؤيد ذلك، يؤيده قوله في بعض الروايات: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وثانيا أن المعنى الذي وجبت فيه الكفارة على الرجل وهو الجماع موجود في المرأة، والشارع لا يفرق بين متماثلين. وثالثا أن الرجل إنما جاء يسأل عن نفسه فقط ولم يسأل عن المرأة، والمفتي حينما يفتي لا يلزمه أن يجيب عما لم يسأل عنه. ولذلك ماعز رضي الله عنه لما أقر على نفسه بالزنا لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: من المرأة التي زنيت بها؟ الغامدية حينما أقرت على نفسها بالزنا لم يقل لها الرسول عليه الصلاة والسلام: من الرجل الذي زنى بك؟ زنى بك. فالإنسان مسؤول عن نفسه وليس مسؤولا عن غيره. فهذا الرجل جاء يستفتي عن نفسه ولم يستفتي عن المرأة. وعلى هذا فالمرأة إذا كانت مطاوعة مختارة عالمة بالحكم فإنه يجب عليها الكفارة كما يجب على الرجل، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.